تعذر قصده وهو لا يشعر، يعني فجأة فهل عليه شيء؟
المأموم إلى لا يشعر، لكن إذا كان بعد قصد كل شيء ليس بقصد الإنسان فلا يؤخذ به. نعم. ويخرج
من بعد فتحها مطلقا
ايش؟
هل يخرج من بعد فتحها؟
والله في نفسي شيء من ذلك وتردد، لأني لا أعلم أنه 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 يشرع للقارئ إذا قرأ الفاتحة أنه يؤمن إلا في الصلاة، لا أعلم أنه ورد في هذا حديث، لكن لو قال قائل إنها دعاء عن الفاتحة والتأمين على الدعاء مستحب لكان له وجه، لكن نفسي ما ما ما, ما ارتاحت لهذا الشيء. نعم.
حفظكم الله، نصب الإنسان بوحده صلاة جهرية يعني يشرع له التأمين
الظاهر تبع للقراءة، إذا قرأ جهرا في صلاة السر في صلاة الجهر فليرفع صوته به تبعا للقراءة. نعم.
باب فضل التأمين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه.
وظاهر قوله غفر له ما تقدم من ذنبه شمول الكبائر، ظاهره شمول الكبائر وأن الكبائر تقع مكفرة، وله نظائر لهذا الحديث، فقيل إن هذا الإطلاق يحمل على المقيد في قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا لم تغش الكبائر أو إذا اجتنبت الكبائر أو ما اجتنبت الكبائر، الألفاظ مختلفة لكن المعنى واحد. فإذا كانت هذه الصلوات وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين لا تكفر إلا باجتناب الكبائر فما دونها من الأعمال من باب أولى. وقد يقال إن هذه فضائل ومقادير الفضائل ليس فيها قياس، وأنه إذا رتب الشرع الفضيلة على شيء وجب أخذه على إطلاق، مثل قوله من حج فلم يرفض ولا يفسق رجع كيوم ولدته أمه وما أشبه ذلك. على كل حال الإنسان يرجو ويؤمل أن يكون عاما، لكن لا ينبغي أن يعتمد على ذلك اعتمادا جازما بحيث يقول إن مثل هذه الأحاديث تكفر الصغائر والكبائر، لأن كون هذه الأعمال وهي دون الصلوات تكفر نعم تكفر الصغائر والكبائر مع أن الصلوات لا تكفر الصغائر بعيد هذا من الحكمة. لذلك ينبغي الإنسان أن يرجو من وجه وأن إيش وأن لا يعتمد ويغتر من وجه آخر. نعم.
باب جهل المأموم بالتأمين. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ونعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه.
هذا صريح ما ذكرنا قبل قليل أن المراد إذا أمن الإمام أي شرع فيه أو بلغ موضع التأمين، وليس المعنى إذا فرغ كما فهمه بعض الناس. وعلى هذا فيكون تأمين المأموم والإمام في آن واحد، وتأمين الملائكة من ورائهم معهم أيضا، فالثلاثة كلهم يؤمنون في آن واحد. هنا نعم.
كيف ربط بين الباب وبين الحديث؟ باب جعل المأمون بالتنبيه.
نعم.
ما ذكر جعل. فقولوا سواء كان خفيا او
جهلا. هذا لا يمكن الاحتجاج به وحده موافقته للترجمة إلا إذا قرن بما سبق من الآثار أن المسجد يكون فيه لجة، وأما وحده فليس بظاهر، لأن قوله فقولوا عام يشمل الجهر والسر.
لكن أحسن. نعم. الله إليك، ما يمكن لسمعت لي. أقول قوله إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
نعم.
هم لن يقولوا آمين إلا إذا كانوا يسمعون غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهذا في الجهر.
إيه هذا بالنسبة للإمام.
إيه.
لكن إشكال هداية الله المأموم كيف يجهر؟ هل يؤخذ من هذا الحديث أن المأموم يجهر؟
إيه نقول ما يؤخذ من هذا الحديث، لأنه لن يقولوا آمين إلا إذا سمعوه يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فإذا لم يسمعوه وكان سرا.
نعم.
كيف يقولوا آمين؟
إيه لكن القول هو لابد أن يكون جهرا
من هذا.
ها؟
من هذا.
إيه؟
من الحديث.
إيه
كيف؟ لأنه مرتبط بسماع الإمام.
ما يخالف، هو مرتبط بمعنى أنه إذا لحظة يا شيخ وإحنا نجي مرتبط بقول الإمام، فالإمام يجهر بآله.
نعم.
لكن المأموم أنا لو أقول سرا فيما بينه وبين نفسي آمين، هل قلت ولا لا؟
لكن أحسن الله إليك، مثلا
أسألك وأسأجل،
لو
قلت بنفسي آمين.
أي نعم.
بدون جهر. هل قلت آمين؟
نعم قلت آمين
يا أخي.
صحيح. أي نعم.
خليك شجاع.
أي نعم شيخ، قلت آمين.
طيب، هل امتثلت أمر الرسول؟
نعم امتثلت.
إذن هذا هو الإشكال اللي عندي داية الله.
لكني عفوا يا شيخ، مثلا هل أستطيع أنا وأنا أصلي خلفك مثلا أن أقول آمين وأنا لم أسمعكم تقولون غير المغضوب عليهم ولا
الضالين؟ لا، هو الإمام لو قال إذا قال المأمومون آمين فقولوا آمين، لكن الكلام معلق بقول الإمام. الإمام لا شك أن هذا الحديث يدل على جهره، لكن جهر المأموم، والترجمة باب جهر المأموم بالتأمين. وعلى كل حال براجع بالفتح يمكن تعرض له. يحيى. يصل ايش؟ يصل ايش؟ اي نعم. اذا قال ما دام الحديث اللفظ الاخير اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فنحن اذا قالوا ولا الضالين عملنا. لكن هل نجهر والامام مسر او لا؟ نرى ان الاولى ان يتبع الامام لئلا تحصل الفتنه، ولكن يناقش الامام بعد الصلاه فيما بينه وبينه، لا سيما في الأئمة في بلاد أخرى. الإمام هناك في بلاد أخرى يرى أنه إمام بمعنى الكلمة، وأنه يجب أن يكون متبوعا ليس في الصلاة فحسب. نعم. لا صحة. يرى أنه إمام متبوع، فلذلك نرى أن الأحسن درءا للفتنة أن لا يجهر، لكن يناقش الإمام بعد الصلاة سرا فيما بينه وبينه. نعم صالح. ثلاثة؟ خلاص. شوف الترجمة يا.
نعم. يقول قوله باب جهر المأموم بالتأمين كذا للأكثر، وفي رواية المستملي والحموي جهر الإمام بآمين، والأول هو الصواب لئلا يتكرر قوله مولى أبي بكر.
عندك جهر الإمام ولا جهر الإمام؟
جهر الإمام. وفي رواية المستملي والحموي جهر الإمام بآمين.
نعم.
والأول هو الصواب لئلا يتكرر قوله.
يعني هذا الترتيب متقدم.
نعم. قوله مولى أبي بكر أي ابن عبد الرحمن بن الحارث، قوله إذا قال الإمام إلى آخره، استدل به على أن الإمام لا يؤمن، وقد تقدم البحث فيه قبل. قال الزين بن المنير مناسبة الحديث للترجمة من جهة أن في الحديث الأمر بقول آمين، والقول إذا وقع به الخطاب مطلقا حمل على الجهر، ومتى أريد به الإسرار أو حديث النفس قيد بذلك، وقال ابن رشيد تؤخذ
نعم هو إن كان الأمر كذلك فالمناسبة واضحة. إذا كان القول لا يقال لا لا يصدق إذا كان لفظ قال لا يصدق إلا لمن قال جهرا فنعم لكن هذا غير مسلم. نعم.
وقال ابن رشيد تؤخذ المناسبة منه من جهات، منها أنه قال إذا قال الإمام فقولوا فقابل القول بالقول، والإمام إنما قال ذلك جهرا فكان الظاهر الاتفاق في الصفة.
هذه نعم هذه تقربها تقرب أن المقصود قولوا كما قال الإمام فهو إذا جهر فجهر أيضا. نعم.
ومنها أنه قال فقولوا ولم يقيده بجهر ولا غيره، وهو مطلق في سياق الإثبات، وقد عمل به في الجهر بدليل ما تقدم يعني في مسألة الإمام، والمطلق إذا عمل به في صورة لم يكن حجة في غيرها باتفاق.
هذا باتفاق إذا كان المحل واحد، أما إذا كان إمام ومأموم لكن المقابلة القول الأول قريب يعني يقال قرينة الحال تقتضي أن يقولوا جهرا كما قال الإمام جهرا. نعم. بعد.
ومنها أنه تقدم أن المأموم مأمور بالاقتداء بالإمام، وقد تقدم أن الإمام يجهر فلزم جهره بجهره، وهذا الأخير سبق إليه ابن بطال، وتعقب بأنه يستلزم أن يجهر المأموم بالقراءة لأن الإمام جهر بها، لكن يمكن أن ينفصل عنه لأن الجهر بالقراءة خلف الإمام قد نهي عنه، فبقي التأمين داخلا تحت عموم الأمر باتباع الإمام، ويتقوى ذلك بما تقدم عن
أخوة. لكن يرد على هذا أقول يرد على هذا أيضا أن المأموم لا يجهر بالتكبير ولا بالتسميع، مع أن الرسول قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. نعم.
ويتقوى ذلك بما تقدم عن عطاء أن من خلف ابن الزبير كانوا يؤمنون جهرا، وروى البيهقي من وجه آخر عن عطاء قال أدركت 200 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد إذا قال الإمام ولا الضالين سمعت لهم رجة بآمين. والجهر للمأموم ذهب إليه الشافعي في القديم وعليه الفتوى، وقال الرافعي قال الأكثر في المسألة قولان.
المهم إذن الذي يعني يدلنا يعني هل كما سمعتم الآن كل قول يرد عليه نقل، لكن الذي يقوي ذلك ما سبق في جهر الإمام من الآثار الدالة على أن السلف كانوا يجهرون بآمين الإمام والمأمومون.
وقال الرافعي قال الأكثر في المسألة قولان أصحهما أنه يجهر، قوله تابعه محمد بن عمرو أي ابن علقمة الليثي، ومتابعته وصلها أحمد والدارمي عن يزيد بن هارون وابن خزيمة من طريق إسماعيل بن جعفر، والبيهقي من طريق النضر بن شميل، ثلاثتهم عن محمد بن عمرو نحو رواية سمي عن أبي صالح. وقال في روايته فوافق ذلك قول أهل السماء قوله ونعيم المجمر بالرفع عطفا على محمد بن عمرو، وأغرب الكرماني فقال حاصله أن سمي ومحمد بن عمرو ونعيم ثلاثتهم روى عنهم مالك هذا الحديث، لكن الأول والثاني روي عن أبي هريرة بالواسطة ونعيم بدونها، وهذا جزم منه بشيء لا يدل عليه السياق، ولم يروي مالك طريق نعيم ولا طريق محمد بن عمرو ولا طريق محمد بن عمرو أصلا، وقد ذكرنا من وصل طريق محمد. أما طريق نعيم فرواها النسائي وابن خزيمة والسراج وابن حبان وغيرهم من طريق سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين فقال آمين، وقال الناس آمين،
ويقول كلما سجد الله أكبر، وإذا قام من الجلوس في الإثنتين قال الله أكبر، ويقول إذا سلم والذي نفسي بيده.
بس انتهى الوقت ما علمتونا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صفة الصلاة: باب إذا ركع دون الصف. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن الأعلم وهو زياد عن الحسن عن أبي بكر فأنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد.
يقول: باب إذا ركع دون الصف، يعني ثم دخل فيه، كما هو في القصة. فإن أبا بكر رضي الله عنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فخاف أن تفوته الركعة فأعجل في السير وركع قبل أن يدخل في الصف ثم دخل. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم فعل هذا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. ولم يوبخ ولم يقل لا تعد فقط، بل زاد دعاله، لأنه علم عليه الصلاة والسلام أنه إنما فعل ذلك حرصا على الخير، فهو مجتهد، لكنه لم يصل. ولهذا قال له: لا تعد. فينبغي لطالب العلم أن ينزل الجاهل منزلته، لا سيما إذا أقر واعترف، بخلاف من أنكر وقال: أبدا أنا ما فعلت، فهذا قد يوبخ. لكن رجلا اعترف وقال: أنا فعلت هكذا، فإنه لا يوبخ بل ينزل منزلته. وفيه دليل على أنه يكره أن يدخل الإمام في الصلاة، يعني يدخل المسبوق في الصلاة قبل أن يصل إلى الصف. ولو قيل بالتحريم لهذا الحديث، أي لقوله لا تعد، لكان له وجه. وفيه دليل على أن الفاتحة تسقط عن المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمره بإعادة الركعة التي أدرك ركوعها، مع أننا نعلم أنه لم يقرأ فيها الفاتحة. فيكون هذا مخصصا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفيه دليل على أهمية متابعة الإمام، وأن المتابعة قد يعفى فيها أو قد يعفى بها عن ترك الأركان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عفى عن هذا الرجل ترك قراءة القرآن من قراءة الفاتحة، لكونه يريد أن يدرك الركعة فيتابع الإمام. وفيه أيضا دليل على صراحة الصحابة رضي الله عنهم، حيث أقر واعترف بأنه هو الفاعل. نعم.
باب إتمام التكبير في الركوع. قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه
وسلم، وفيه أيضا دليل على أن من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك إيش؟ أدرك الركعة. ولكن للإنسان في هذه الحال ثلاث حالات: الأولى أن يعلم أنه أدركه راكع، أي أنه ركع وأدرك الإمام راكع، فهذا قد أدرك الركعة ولا إشكال. والثانية أن يعلم أن الإمام رفع قبل أن يصل هو إلى الركوع، فهذا إيش؟ قد فاتته الركعة ولا إشكال. الحالة الثالثة أن يشك، فنقول: هل يغلب على ظنه أنه أدرك الإمام؟ إن قال نعم قلنا: أدركت الإمام، لكن عليك سجود السهو إن قضيت شيئا بعد إمامك. قال: يغلب على ظني أني لم أدرك، لم يدرك، قال أشك فهو لم يدرك أيضا. وفي هذه الحال إذا شك يسجد قبل السلام، وفي حال الظن سواء كان بالإدراك أو بعدمه يسجد بعد السلام. نعم. إيش؟ إذا ما أدرك لا بد أن يدرك الإمام في الركوع ولو كبر.
أحسن الله عليك. أشكل علي حديث مع حديث أبي بكر عن عبد الله بن الزبير أنه قال.
لماذا قلت أشكل علي؟
نعم.
لماذا قلت أشكل علي؟ أجل.
ما أدري. لماذا؟
يعني تريد أن تقيس على نسيتها؟ يعني الآية هي سهل الإنسان في القرآن لا يقول نسيت.
أشكل يا أخي.
أنت قلت أشكل ولم تقل أشكل، فلماذا؟
أنا أقول
هكذا. لا، هو يقال أشكل، حتى النبي عليه الصلاة والسلام عبر بها، قال إذا وجد أحد في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيئا أم لا. نعم.
أشكل علي مع حديث أبي بكر حديث عن عبد الله بن الزبير أنه قال إن من السنة إذا دخل أحدكم المسجد والإمام راكع أن يركع ثم يدب إلى الصف راكعا.
نعم.
فكيف الجمع بين هذا بين الحديثين؟
الجمع بينهما الترجيح، فإن قول ابن الزبير رضي الله عنه أدنى من حديث أبي بكر، لأن حديث أبي بكر مرفوع صريحا وحديث ابن الزبير مرفوع حكما. هذا بقطع النظر عن السند، هل هو ثابت كما ثبت هذا في الصحيحين وغيرهما أم لا؟ فيرجح حديث أبي بكر. نعم. ما هو الرسول يقول زارك الله حسن ولا تعود؟ من؟ لا تعود من عاد يهود، ولو كانت من أعاد لقال ولا تعد، ولا حاجة يقول ولا تعد. إذا قال ولا تعد وسكت عن إعادة الركعة معناه أنه مقتضى أنه لا يلزمه الإعادة. ولهذا يقال أنه رويت هذه الكلمة بلفظين، وبعضهم قال بثلاث، ولا تعد ولا تعد ولا تعد، والصواب الثابت هو ولا تعد. ولا تعود تشمل النهي عن ركوعه قبل أن يصل إلى الصف وعن سرعته، يعني لا تعود الأمرين. أما لا تعود فهي مفهوم من سكوت الرسول عليه الصلاة والسلام عن أمره بالإعادة، يدل على أنه لا تجب عليه الإعادة. فكلمة لا تعود من حيث المعنى تشمل اللفظين المذكورين. لا يصلح، بس يقول لا تعود. لا، أنا بس ظننت أن فكرك واسع لما أني تكلمت هذا الكلام، لكن الأخوان يمكن فهمي. نعم. لا، هذا لا أخذ منه، وذلك لأن أبا بكر دخل في الصف ما يضر. ولو كبر، لو فرض الإنسان كبر تكبيرة الإحرام بناء على أن الصف كان ثم تبين له أنه لم يتم ودخل بالصف فلا بأس. المهم أن لا يركع ويرفع قبل أن يكون معه أحد. كم؟ نعم.
بارك الله فيك. أحيانا يذكر المأموم في الركعة والإمام راكع ثم يكبر ويركع ويرى الإمام قد رفع لكن لا يسمع له صوت، لا يسمع له قول سمع الله لمن حمده. فماذا يفعل؟ هل هو أدرك
أم لم يدرك؟ نحن ذكرنا بارك الله فيك، قلنا إذا وصل إلى أدرك الإمام في الركوع، إذا أدرك الإمام في الركوع، فهل هذا أدرك الإمام في الركوع؟
لا.
أسأله.
لا، لم يدرك.
إذن فالعبرة بالفعل، ولا نحيل الناس على القول إلا إذا كانوا لا يشاهدون فلا يكلف الله نفسا الا وسعها، يكون في مؤخر الصفوف ولا ينظر ولا يرعينه. فهنا نقول اعتبر القول، وايضا نقول اعتبر القول اذا علمنا ان الامام يكبر من حين ما ينهض، لان بعض الائمه هداهم الله يجتهدون لا يكبرون الا اذا استوى قائما، وهذا غلط لانه ترتب عليه ادراك الركعه او عدم ادراكه. وش حجه هؤلاء؟ يقول لئلا يسبقنا الناس، اذا سمعوا التكبير على طول نهض. يقول هذا فعل الناس مو فعلك انت، انت استدعى لما في هذه الشريعه، والذي يخالف هو المخالف. كذلك في السجود، بعض الناس ما يكبر للسجود الا اذا وصل السجود الارض، وهذا غلط. حتى ان بعض العلماء يقول لو انه بدا بالتكبير قبل الهوي او كمله بعد الوصول لم يصح، لان التكبير محله ما بين الركنين. لكننا لا نشدد في هذا الى هذا الحد، الا ان نقول من الخطا ان لا تبدا بالتكبير حتى تصل الى الركن الذي يلي الاول، هذا خطا. نعم.
باب اتمام التكبير في الركوع. قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مالك بن الحويرث
في نسخة قاله ابن عباس، قاله هذا أقرب للصحة.
حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حسين قال صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع.
نعم، هذا فيه دليل على مشروعية التكبير في كل انتقال، كلما خفض وكلما رفع، فيكبر للركوع ويكبر للسجود ويكبر للرفع من السجود ويكبر للسجود الثاني ويكبر للقيام من السجود، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما في الرفع من الركوع فإنه لا يكبر، وعلى هذا فهذا العموم كلما رفع وكلما وضع يستثنى منه الرفع من الركوع فإنه لا يكبر، بل يقول سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا، وإن كان مأموما قال ربنا ولك الحمد. واختلف العلماء رحمهم الله في التكبير، تكبير الانتقال، هل هو واجب أو سنة؟ والأقرب أنه واجب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. والسكوت عنه في حديث المسيء في صلاته لا يلزم منه عدم الوجوب، لأن الواجبات تؤخذ من أدلة متعددة لا من دليل واحد. فالأقرب أن التكبير عند الانتقال واجب، إلا أنه يستثنى تكبير واحد، وهو تكبير الركوع إذا أدرك المسبوق الإمام راكعا وكبر للإحرام ثم ركع، فهذا قال العلماء إنه سنة، أي التكبير للركوع في هذه الحال، إن كبر فهو أفضل وإن لم يكبر فلا حرج عليه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه من عهد الصحابة رضي الله عنهم، والناس قد أخلوا بالصلاة من عهد الصحابة، لأن قوله ذكرنا هذا الرجل يدل على أن هذا قد نسي وأن الناس لا يعملون به. فانظر يا أخي كيف بدأ الناس منذ عهد الصحابة يخلون بالصلاة، وما بعد عن عهد الصحابة فهو أقرب إلى أشد الإخلال إلى الإخلال مما قروه من عهد الصحابة، حتى وصل حاله إلى اليوم، فصار بعض الناس يصلي وكأنه يرقص، لا يطمئن في ركوع ولا في رفع منه ولا في سجود ولا في جلوس، وهذا من الحرمان. نعم. لا 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 يجوز العبرة بالأكثر. تقول صلي وحده كما تبدأ، وإلا أومي إيماء اسجد بقدر ما تستطيع، وإذا عجزت وشق عليك فأومي إيماء.
يدخل
المسجد
والإمام
راكع
ما
يحدث
أصوات أو
يضرب بيده أو يرفض. هذا غلط، أقول هذا غلط من الداخل، وينبغي للإمام أن لا يهتم به، بل لو قيل للإمام أنه ينبغي أن يؤدبه فيرفع على طول بقدر الإتيان بالركن علشان ما يتعود. وقد قال بعض الناس إن أحد الأئمة كان لا يراعي هؤلاء الذين يخبطون بأرجلهم أو يقولون اصبروا إن الله مع الصابرين أو يتنحنح، فكان بعض الناس الذين معه في الصلاة إذا أرادوا أن يعجل خبط بعضهم برجليه كأنه داخل ثم يرفع على طول، وهذا أيضا غلط، لا يكون هكذا ولا هكذا. نعم. فاته الركوع يعني؟
لا، أقصد أنه دخل الصلاة مثل الرجل الكيمة لو كان يصلي مع الإمام تخلف بعد الركوع.
لكن هل المعنى رفع الإمام من الركوع ولا لا؟
هو كبر الإحرام قبل الركوع.
طيب، وأدرك الركوع.
تضرب ركع بعد
ما يدرك هذا؟ هذا مسبوق. إذا تأخر عمدا ما يدرك. إذا تأخر عمدا فاته الركوع، بل الصحيح أنه إذا تأخر عمدا حتى قام الإمام الركوع بطل الصلاة. نعم. أي نعم. إن قال أحد بالوجوب فقل بوجوب. أربعة.
شيخ طريقة الأسئلة هذه أحسن الله. أقول طريقة الأسئلة هذه أحسن الله إليك، إن رأيكم تخفيفها حسن لأنها حقيقة فيها تطبيع كثير.
هو ولا أظن مسلم ثلاثة أربعة والبخاري ثلاثة.
كل حديث
كل حديث
أي يعني قصدك أن كل حديث يعني نجعل حد، والله مشكلة إذا رأينا أننا نجعل حد قد يكون بعض الإخوان ما قرأوا هذا عندنا أصلا، ما قرأوا لا في الفقه ولا في الحديث، ويحبون أن نزالوا عندنا.
تكون ثلاث علامات
عليه، هذا نحن نتبقين عليه، كنا نظر لضيق الوقت في البخاري يكون ثلاثة، وفي مسلم أربعة. هذا كون نسأل باب السؤال، لكن بس بعض الأسئلة تكون أسئلة ما له وجه، هذه هي الذي أحب من الأخوة أن لا يتكلموا فيها.
باب إتمام التكبير في السجود. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله.
قرأت عليه ابراهيم
حديث عبد الله بن يوسف.
اي نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
شاهد قوله كلما خفض ورفع، لكن يستثنى منه ما سبق وهو الرفع من الركوع. وفي قوله إني لا أشبهكم إشكال، وهو أنه كيف زكى نفسه وقال إني لا أشبهكم، فيقال إنه قال ذلك ليس تزكية النفس ولكن ليؤخذ عنه. وإذا كان الإنسان قصده مثل هذه العبارة أن ينتفع الناس بذلك فلا بأس. فقد قال عبد الله بن مسعود لو أعلم أن أحدا أعلم من كتاب الله تبلغه الإبل لرحلت إليه. وهذه تزكية عظيمة، لكن قصد بذلك حث الناس أن يأخذوا منه. وهذا أبو هريرة قصده إيش؟ حث الناس أن يقتدوا به في صلاته. وقد جرى على ذلك العلماء رحمهم الله. فابن مالك قال في ألفيته تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي، مع أنه غفر الله له في قوله فائقة ألفية ابن معطي، هذا من باب البيع على بيع المسلم، لأنه يلزم الناس أن ينصرفوا عن ابن معطي إلى ألفيته، فنسأل الله أن يغفر له. وقصده حسن إن شاء الله، قصده أن يهدي الناس إلى ما هو أفضل، لا لكونها من نبذه، وهذا هو المظنون به رحمه الله. نعم.
باب إتمام التكبير في السجود. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله قال
هذا من الترتيب الحسن رحمه الله، باب إتمام التكبير في الركوع، ثم قال باب إتمام التكبير في السجود، ثم سيأتي إن شاء الله باب التكبير إذا قام من السجود. نعم.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله قال صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حسين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم. في هذا اللفظ إشكال، وهو قوله صلاة محمد، والله تعالى يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، فيقال لا إشكال، لأن النهي في الآية عن دعائه وندائه، فلا يجوز الصحابة أن يقول القائل يا محمد، بل يقول يا رسول الله. أما الخبر فلا بأس، الخبر أوسع، فيقول قال أبو القاسم قال محمد، لأنه خبر، والخبر أوسع من الإنشاء، والدعاء إنشاء. نعم.
حدثنا عمرو بن
عمرو، فإن قال قائل أليس الأعراب يأتون للرسول يقول يا محمد، قلنا بلى. فإذا قال يسأل لماذا لم ينههم الرسول، وقد نهى الله المسلمين أن يدعوا باسمه، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى نظر أبعد، لأنه لو جابها هذا الأعرابي الذي جاء يسأل عن دينه بالإنكار فربما ينفر، ربما ينفر، وهو إذا تعلم دينه واهتدى سهل عليه الامتثال. ونظير هذا من بعض الوجوه قصة الخثعمية التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرجف الفضل بن عباس رضي الله عنهما، وكان الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، ولم يأمرها الرسول عليه الصلاة والسلام بالحجاب، لأنها جاءت تسأل وهي امرأة، فلم يحب أن يجابهها بالإنكار، ولهذا أنكر على الفضل لأن الفضل قد رسخ في قلبه الإيمان وعرف الحدود الشرعية فصرف وجهه إلى الناحية الثانية. وهذا أحد الأجوبة عن هذا الحديث الذي أشكل على بعض الناس، وربما يكون هذا الجواب من أحسنه، أن الرسول سكت عنها تأليفا له حتى لا يجابيها بالإنكار والامرأة حاجة جاءت تسأل عن دينها. ولكل مقام مقال، لو جاء إنسان يسألك مثلا شيئا من الأشياء وهو مرتكب نهيا فلا تجابه بالإنكار، أجبه أول عن سؤالك، ثم إذا رأيت أن المقام يسهل معه الإنكار فافعل. وقصة يوسف عليه الصلاة والسلام في صاحبه السجن، بعد أن أخبرهما قال إيش يا صاحب السجن أرباب متفارقون، هو قبل ولا بعد؟ أول إينا، لأن المقام يقتضي هكذا، المقام يقتضي هكذا أنه لأنه المقام لسعين شرك، والشرك يجب المبادرة بإنكاره. نعم
صدق ما رأيتم نصلي، وفي قوله خذوا
علما سنتم، أحيانا نستدل
بهذين الحديثين مع الوجوب
وصارت
لنا
نستدل، فما ضابط هذا؟ ما في ضابط، مسألة الصلاة ومسألة الحج ما فيها ضابط، ما تستطيع أن تعرف ضابط، لكن الإنسان يأخذ من الأحاديث الأخرى ما قد يقوي الوجوب أو يقوي الاستحباب. وكذلك من إجماع العلماء، قد يجمع العلماء على أن هذا ليس بواجب فيؤخذ بالإجماع. نعم إيش؟ نعم هنا يسجد فيه سجود التلاوة إذا كان في الصلاة لا خارج الصلاة. نعم الوهاب
دعوة أو جهاد أو غيرها
من الأمور،
إقامة في بلد لا يرون
الشيخ
الإنان في الصلاة، هل
يصلي الشيخ أو لا؟ لا تصلي، لأن الطمأنينة ركن. والرسول صلى الله عليه وسلم قال للذي لم يطمئن قال ارجع فصلي فإنك لم تصل، ولا يمكن السكوت عليه. لا نصلي في المسجد الذي لا تطمئن لا تصلي.
حدثنا عمرو بن عون قال حد
نعم إيه نكمل الحديث ما بقي الحديث نعم.
حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن عكرمة قال رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع وإذا قام وإذا وضع، فأخبرت ابن عباس رضي الله عنه قال أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أم لك؟
لا لا أم لك تصليها وحدها.
نعم
قال أوليس،
قال أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أم لك؟
نعم. أما الجملة الأولى واضحة أن الرسول كان يكبر كلما خفض وكلما وضع وكلما رفع، لكن لا أم لك هنا يدعو عليه بفقد أمه، فيقال هذا مما جرى على الألسنة بدون قصد، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ ثكلتك أمك، أي فقدتك حتى صارت ثكلة عليك من الحزن، فيقال هذا يراد به الحث لا يراد به الدعاء على الرجل بفقد الأم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب صفة الصلاة: باب التكبير إذا قام من السجود. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا همام عن قتادة عن عكرمة قال صليت خلف شيخ بمكة فكبر ثنتين وعشرين تكبيرة، فقلت لابن عباس إنه أحمق، فقال ثكلت أمك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا عكرمة حدثنا يحيى حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم